السام، فإذا كان قوت فإذا كان قوت الضروري من الطعام والشراب أذى
إذا صار بحالة
يتأدى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي يتأذى
الذي به أذى
من رأسه أن يحلقه ويسلي، وهذا من باب الاستفرار وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء بيده التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما جميع
استعمال كل كل ما لا هذا يعني القاعدة السليمة أن تفصل.
فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر إليه الإنسان من الأغذية والأدوية ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع، والتحرج عنه بمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال.
شف يدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان. لا به نعم.
وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها ليلة غير الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائر ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
هذه أيضا قاعدة نافعة، خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة، وهي فعل ما يحفظ الصحة والبدن، والحمية عما يضره، وإزالة ما يؤذيه يعني بعد وقوعه. وكلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كلوا واشربوا في هذا إيش؟ لا، هذا استعمال ما يحفظ الصحة. ولا تصرفوا، هذا الحمية عما يضر. أما رفع ما كان ضارا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فليحلق، ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضره أو يؤذيه ورفع ما أضر به وأذاه تم صحته.
القاعدة الحادية والأربعون، يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل لا قصر نظرهم يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب على الحال. ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى أضدادها. وهذه القاعدة
ضدها
إلى النظر إلى ضدها وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير دين، إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي يعود
الذي هو
وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت نعمته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى
وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى
ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه
وصار أكبر همه القيام بعمله
الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى
مصرحا بهذا المعنى
ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فإذا فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه ورضيوا هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تحويلا للعمل
تكميلا للعمل
الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، فصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير، وأن الأمور متأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر.
هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديه هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين: الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون، يقول هذا مسألة بسيطة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز عنه، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضيق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا يقول صاحب الحكمة لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد. وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلصه، ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه، أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. هذه واحدة، أفهمتموها؟ هل تقع هذه في أعمالكم اليومية؟ ها؟ تقع. تقول هذا بسيط، أكتب هذا إن شاء الله إلى من جل عقب شوي. نعم، وهم يروح عليك وقت ما كتبته. لكن إذا عملت استرحت وجرب تجد، انتهز الفرصة. نعم، كما قال الشاعر: وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. تعرفون الغصة ولا لا؟ إذا ما انتهزها الفرصة صارت غصة، وهذا صحيح. انتهز الفرصة لا تؤخر. الشيء الثاني، أن بعض الناس، الوجه الثاني اللي أشار إليه الشيخ رحمه الله، أن بعض الناس يهون عليه العمل، وش هذا عمل بسيط، أنا ودي بعمل أشق. يقولك الدرس من خلي يوم الثلاثة عطلة، يقول لا تخلي يوم الثلاثة عطلة، خل نمشي بالليل بالنهار الثلاثة الجمعة وكل وقت. لا أصبر، لا ما ينبغي هذا. نعم، هون على نفسك، صح ولا يا عبد الرحمن؟ نعم. أيضا يقول بعض الناس خل نقرأ ليل ونهار وكل وقت، ما يكفينا حصتين. هذا غير صحيح أيضا، لأنك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تتحمله النفس وتقبله وأتقنت، انتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. فهذان وجهان في هذه المسألة. من الناس من يتهاون بالعمل ويقول هذا عمل قليل وأخره فيضيع عليه الوقت، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. صح. ولهذا قال وفي الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ولو أنهم فعلوا ألم تر إليهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وهم بالأول قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ولكن يقول نبي قتال. لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية يقول قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولا أصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له، هل هو الذي قال كذا؟ قال نعم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاطط وينازله حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. ماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن يعني عجز. ومنهم من عاهد الله: لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يا جماعة؟ نعم. هنا وكذلك قالت كتب العلم. يقولون ان الشيخ عبد الله بطين رحمه الله، عبد الله بطين بن عبد الرحمن، كان يلقب مفتي الديار النجديه وكان عالما جيدا في الفقه، يقول إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح زاد المستقل. تعرفونه الروض المربع مختصر، لكنه كان يعني يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، وصار عالما بحرا في الفقه. لما واحد بيقعد ينقز من غصن إلى غصن من هالكتب، يا ما طالع بهذا يا ما طالع بهذا، يروح عليه الوقت. أحيانا يجي الإنسان يريد أن يطالع مسألة، حكم مسألة، براجع مراجعة، إذا فتح كتاب هالبحر ولا هالسمك أمامه، هو كان يريد حوت معين، لما فتح الكتاب ولها الأسماك تتزارق أمامه، صار ياخذ هذه وياخذ هذه وياخذ هذه، يروح عليها الوقت ولا لا؟ يروح عليها الوقت ويضيع عليها الوقت. هم من يأتي مثل الأذان وهو ما راجع على المسألة اللي هو يبي، وهذه معروفة عندكم. لكن لو أن الإنسان بدأ أول ما يبدأ، ما دام يريد مسألة معينة يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فاضل وقت فليرجع إلى المسألة الأخرى. لكن بعض الأحيان مع شفقة الإنسان على العلم، والله ما نبحث مسألة جيدة، اقرأ يا ولد، وهكذا وهكذا، يروح عليه الوقت. نعم. ثم شيء آخر أيضا، شيء آخر، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم ذاك الساعة يقول خلاص حفظتها ما نبناسها بد ولا يقيدها، ثم ما يوفي إلا أيام قليلة فينساها، ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أنه يلاحظها، إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تلقاها في الكتب، ولا مسألة ما تلقاها في الكتب، فاحفظها. لا تقول والله الآن استقرت في ذهني ولا بناسية. نعم، أو بعض الناس يعقد غطرة السدق عشان ما ينسى، لأنه يخلع الغطرة مثلا، لكن قيدها عندك، قيدها عندك حتى لا تنسى أبدا، ولن تنسى إذا قيدتها، إن شاء الله ترجع لها. اكتبها هنا، خل عندك تفتر. يقولون لا، الكتابة أحسن. يقولون إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد، هذا ما ألف تأليف منسق، كان كل ما طرى على ذهنه مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر، كل ما جاء في هذا الشيء قيده. نعم، هذه أيضا ينبغي للإنسان أنه يلاحظ، يحط عنده كتاب يعني دفتر، كل هالمسائل النادرة، نادرة الوجود، اللي إذا طلبها الإنسان تعب ما وجدها يقيدها، ولا يقول خلاص الآن أدركتها ترى هي بينسى. هنا نكمل نكمل هذا. ماتي والله ما أعرف أنا. نعم، ها جامعة المواقرة صححوه. أي هو يقول محقق سامي زين. نعم.
وأما الأمور المتأخرة فإن الله أرشد العالمين إلى ملاحظتها.
العاملين.
فإن الله أرشد العاملين.
يرشد.
فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها بتقوى همهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا في الترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير، والترغيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. تعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه
تركمت على أول قراءة يا سامي.
كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته
قوية
وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وإما إرشاده من جهة النعم التي على العدل.
هذه الآية أيضا حطها على بالك، كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثل ما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيء. لكن الفرق بالنسبة للمسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون، هذا يخفف عنا كثير. أولا إذا كانوا يعلمون كما نعلم فهذا من باب التأسي والتسلي، والثاني إذا كان نرجو من الله ما لا يرجون فهذا من باب الترقي، نحن أرقى منهم. نعم، مثل ما قالوا لأبي سفيان: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هنا
وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة في شكر نعم الله. وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله:
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل
سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم عليه أيضا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى:
فاذكروا آلاء الله
لعلكم تفلحون. وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يملك من غيره، وهو عبادته وحده لا شريك
له، وهو
عبادته
بالجر ولا بالرفع؟ نعم،
وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص به وهو التعبير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله،
من فضله سيؤتي الله من فضله
ورسوله.
حرك اللام
ورسوله.
ليش
ورسوله؟
اي نعطف هذا ايش؟
الله.
نعم.
وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله. ولكن ينبغي
إنا إلى ربنا، ربنا
ربنا
إلى ربنا إيه؟ عندكم إلى الله؟ قالت إلى الله، لا إلى ربنا. في فيها في التوبة إلى الله وفي في في نون إن إلى ربنا راجعون. ها؟
اللي بالتوبة إن إلى الله.
إيه. واللي في نون إن إلى ربنا. النسخة اللي عندنا بخط المؤلف إن إلى ربنا. في عندك سدى؟ خلاص. نقرأ. لا خلاص ما دام في آية ثانية.
إن إلى ربنا راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد نظير أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه، يثبت نظيره من كل وجه لرسوله.
ولكن ينبغي
أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق
الوالدين
والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق
وإحسان إليه
وقياما بحق وإحسانا إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم
تسليما. نعم. خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ذات أقسام: حق لله، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. وهناك أيضا حق رابع لا لله ولا للرسول، ولكنه لذوي الحقوق كحق الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلنا على أن كل شيء أمر الله به سواء مما يختص به أو مما يكون لخلقه فهو بالمعنى العام من حقوق الله، لأني أنا حينما أبر والدي أقوم بذلك تعبد الله وامتثال لله لأمر الله. كذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله أكرمه بالرسالة وأوجب علينا تصديقه واتباعه لكان هو رجلا من قريش، ولكن من أجل الله عز وجل صار بهذه المكانة. فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان، وإن اتفقا في أصل الإيمان لكنهما يختلفان. الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الرب، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به، فهما وإن اتفقا في الأصل لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس أنهم يجعلون حق الله متأخرا عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق الله، وما علموا أن تعظيم الرسول من تعظيم الله، وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول، بل الأمر بالعكس، فتعظيم الله عز وجل تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله. ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الحقوق التي في القرآن التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسام: حق لله، وحق للرسول، وحق مشترك بينهما، وحق رابع لذوي الحقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يتضمن حق الله وحق رسوله، لأنها لا تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره، فهذا من حقوق إيش؟ من حقوق ذوي الحقوق. نعم. طيب، قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله.
فإذا كان قوت الضروري من الطعام والشراب أذن،
إذا صار بحالة
يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي يتأذى
الذي به أذى
من رأسه أن يحلقه ويسلي. وهذا من باب الاستفرار وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء بيده التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما
لا، هذا خطأ، يعني القاعدة السليمة أن تفصل.
فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر إليه الإنسان من الأرضية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة به الذي لم يقع، والتحرج عنه بمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال.
يدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان. لا به. نعم.
وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها ليلة الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وإسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائر ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
هذه أيضا قاعدة نافعة، خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة، وهي فعل ما يحفظ الصحة والبدن، والحمية عما يضره، وإزالة ما يؤذيه يعني بعد وقوعه. وكلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كلوا واشربوا في هذا إيش؟ لا، هذا استعمال ما يحفظ الصحة. ولا تصرفوا، هذا الحمية عما يضر. أما رفع ما كان ضارا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فليحلق، ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضره أو يؤذيه ورفع ما أضر به وأذاه تم صحته.
القاعدة الحادية والأربعون: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل لا قصر نظرهم يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب على الحال. ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى أضدادها. وهذه القاعدة
ضدها
إلى النظر إلى ضدها وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترة عزيمته وانحلت نعمته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه
وصار أكبر همه القيام
بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فإذا فانظر كيف حالهم الأولى وأميتهم وهم مأمورون بكف الأيدي فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه ورضيوا هذا ما عاتب الله به أهل أحد أهل أحد بقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن فيه تحويلا للعمل
تكميلا
لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني ونظيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بعمل الحاضر ووظيفته ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه فصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني وهذا المعنى في القرآن كثير وأن الأمور متأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المسلم.
هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه لأن العمل الذي بين يديه هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين. الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون يقول هذا مسألة بسيطة هذا عمل قليل فيضيع عليه الوقت فإذا حصره الوقت عجز عنه وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضيق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا يقول صاحب الحكمة لا تؤخر عمل اليوم لغد وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلصه ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. هذه واحدة أفهمتموها؟ هل تقع هذه في أعمالكم اليومية؟ ها؟ تقع. تقول هذا بسيط أكتب هذا إن شاء الله إلى من جل عقب شوي نعم هم يروح عليك وقت ما كتبته. لكن إذا عملت استرحت وجرب تجد انتهز الفرصة نعم كما قال الشاعر وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. تعرفون الغصة ولا لا؟ إذا ما انتهزها الفرصة صارت غصة وهذا صحيح. انتهز الفرصة لا تؤخر. الشيء الثاني أن بعض الناس الوجه الثاني اللي أشار إليه الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يهون عليه العمل وش هذا عمل بسيط أنا ودي بعمل أشق يقولك الدرس من خلي يوم الثلاثة عطلة يقول لا تخلي يوم الثلاثة عطلة خل نمشي بالليل بالنهار الثلاثة الجمعة وكل وقت لا أصبر لا ما ينبغي هذا. نعم هون على نفسك صح ولا يا عبد الرحمن؟ نعم أيضا يقول بعض الناس خل نقرأ ليل ونهار وكل وقت ما يكفينا حصتين هذا غير صحيح أيضا لأنك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تتحمله النفس وتقبله وأتقنت انتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. فهذان وجهان في هذه المسألة: من الناس من يتهاون بالعمل ويقول هذا عمل قليل وأخره فيضيع عليه الوقت، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. صح؟ ولهذا قال وفي الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ولو أنهم فعلوا ألم تر إليهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وهم بالأول قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ولكن يقول النبي قتال. لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية يقول قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له، هل هو الذي قال كذا؟ قال نعم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاطط وينازله حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. ماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن يعني عجز. ومنهم من عاهد الله: لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. واضح يا جماعة؟ نعم. هنا وكذلك قرأت كتب العلم. يقولون ان الشيخ عبد الله بطين رحمه الله، عبد الله بطين بن عبد الرحمن، كان يلقب مفتي الديار النجدية وكان عالما جيدا في الفقه. يقول: انني ما قرأت الا الروض المربع في شرح زاد المستقل. تعرفونه الروض المربع مختصر، لكنه كان يعني يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، وصار عالما بحرا في الفقه. لما واحد بيقعد ينقز من غصن إلى غصن من هالكتب، يما طالع بهذا يما طالع بهذا، يروح عليه الوقت. أحيانا يجي الإنسان يريد أن يطالع مسألة، حكم مسألة، براجع مراجعة، إلى فتح كتاب هالبحر وله السمك أمامه. هو كان يريد حوت معين، لما فتح الكتاب ولها الأسماك تتزارق أمامه، صار يأخذ هذه ويأخذ هذه ويأخذ هذه. يروح عليها الوقت ولا لا؟ يروح عليها الوقت ويضيع عليها الوقت. هم من يأتي مثل الأذان وهو ما راجع على المسألة اللي هو يبي. وهذه معروفة عندكم. لكن لو أن الإنسان بدأ أول ما يبدأ، ما دام يريد مسألة معينة يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فاضل وقت فليرجع إلى المسألة الأخرى. لكن بعض الأحيان مع شفقة الإنسان على العلم، والله ما نبحث مسألة جيدة، اقرأ يا ولد، وهكذا وهكذا يروح عليه الوقت. نعم. ثم شيء آخر أيضا، شيء آخر، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم ذاك الساعة يقول خلاص حفظتها ما نبناسها بعد ولا يجيدها، ثم ما يوفي إلا أيام قليلة فينساها ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أنه يلاحظها. إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تكاد تلقاها في الكتب، ولا مسألة ما تكاد تلقاها في الكتب، فاحفظها، لا تقول والله الآن استقرت في ذهني ولا بناسيه. نعم، أو بعض الناس يعقد غطرة السدق عشان ما ينسى، لأنه يخلع الغطرة مثلا، لكن قيدها عندك، قيدها عندك حتى لا تنسى أبدا ولن تنسى. إذا قيدتها إن شاء الله ترجع لها، اكتبها هنا، خل عندك تفتر. يقولون لا الكتابة أحسن، يقولون إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه بدائع الفوائد، هذا ما ألف تأليف منسق، كان كل ما طرى على ذهنه مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، صيد الخاطر، كل ما جاء في هذا الشيء قيده. نعم، هذه أيضا ينبغي للإنسان أنه يلاحظ، يحط عنده كتاب يعني دفتر كل هالمسائل النادرة، نادرة الوجود اللي ما اللي إذا طلبها الإنسان تعب ما وجدها يقيدها، ولا يقول خلاص أنا أدركتها ترى هي بينسى. هنا نكمل الآن، نكمل هذا. ماتي والله ما أعرف أنا. نعم، ها جامعة المواقرة صححوا، أي هو يقول محقق سامي زين. نعم،
وأما الأمور المتأخرة فإن الله أرشد العالمين إلى ملاحظتها.
العاملين،
فإن الله أرشد العالمين،
يرشد
فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها بتقواهم وهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا في الترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فأعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه
تراكمت على أول قراءة يا سامي.
كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته
وقوي عليه
مشقته، كما قال تعالى تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وإما إرشاده من جهة النعم التي على العدل.
هذه الآية أيضا حطها على بالك، كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثل ما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيء. لكن الفرق بالنسبة للمسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون، هذا يخفف عنا كثير. أولا إذا كانوا يعلمون كما نعلم فهذا من باب التأسي والتسلي، والثاني إذا كان نرجو من الله ما يرجون فهذا من باب الترقي، نحن أرقى منهم. نعم، مثل ما قالوا لأبي سفيان لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم، وأما إن كانهم
جهتين التي على عرض من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى قوله وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
أي إلى الزيادة
في شكر نعم الله، وقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وتدله كل
وقوله
قل أرأيتم
إن جعل الله عليكم ليلة.
إذا رأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم عليه أيضا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى
فاذكروا آلاء الله
لعلكم تفلحون. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3 حق لله وحده لا يملك من غيره وهو عبادته وحده لا شريك
له. وهو
عبادته
بالجر ولا بالرفع؟ نعم.
وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص به خاص وهو التأذير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذا شيء لا يحصى. وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وكذلك آمنوا بالله ورسوله. وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله.
من فضله سيؤتينا الله من فضله
ورسوله.
حرك الله
ورسوله.
ليش
ورسوله؟
اي معطوف هذا ايش؟
الله.
نعم.
وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا مشترك. إنا إلى الله راغبون هذا مختص بالله. ولكن ينبغي
إنا إلى ربنا ربنا
إلى ربنا
إيه؟ عندكم إلى الله؟ قالت إلى الله لا إلى ربنا. هي فيها في التوبة إلى الله وفي في نون إن إلى ربنا راجعون. ها؟
اللي
بالتوبة إن
إلى الله.
إيه. واللي في نون إن إلى ربنا. النسخة اللي عندنا بخط المؤلف إن إلى ربنا. في عندك سدى؟ خلاص. نقرأ. لا خلاص ما دام في آية ثانية.
إن إلى ربنا راغبون هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد نظير أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه يثبت نظيره أصبر. من كل وجه لرسوله.
ولكن ينبغي
أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله بل حق الرسول على أمته من حق الله فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به ونهى عنه وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق
الوالدين
والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق
حق وإحسان إليه
وقياما بحق للحق وإحسانا إليه
إلا الرسول
فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما.
نعم. خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ذات أقسام: حق لله، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. وهناك أيضا حق رابع لا لله ولا للرسول ولكنه لذوي الحقوق، كحق الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلنا على أن كل شيء أمر الله به سواء مما يختص به أو مما يكون لخلقه فهو بالمعنى العام من حقوق الله، لأني أنا حينما أبر والدي أقوم بذلك تعبد الله وامتثال الله لأمر الله. كذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله أكرمه بالرسالة وأوجب علينا تصديقه واتباعه لكان هو رجلا من قريش، ولكن من أجل الله عز وجل صار بهذه المكانة. فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان، وإن اتفقا في أصل الإيمان لكنهما يختلفان. الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الرب، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بالله لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به، فهما وإن اتفقا في الأصل لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس أنهم يجعلون حق الله متأخرا عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق الله، وما علموا أن تعظيم الرسول من تعظيم الله وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول، بل الأمر بالعكس، فتعظيم الله عز وجل تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله. ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن القاعدة هذه من قواعد التفسير أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الحقوق التي في القرآن التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسام: حق لله، وحق للرسول، وحق مشترك بينهما، وحق رابع لذوي الحقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا يتضمن حق الله وحق رسوله، لأنها لا تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره فهذا من حقوق إيش؟ من حقوق ذوي الحقوق. نعم. طيب، قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله.